إذن ينبغي لله أن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فتنة. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لقد استخلفنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الأرض لمهمة عظيمة وضعها سبحانه بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين ذلك حينما قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال رسول الله صالح عليه السلام لقومه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أنشأنا لهذه الأرض وخلقنا من ترابها وطينتها واستعمرنا فيها وجعلها لنا كفاتا أحياء وأمواتا، وكما خلقنا منها جعل رزقنا من هذه الأرض مطينا ومن مائها الشارب منها. نعم، وينزل من السماء، ولكنها قطرة معلومة أخرج منها ماءها ومرعاها وورق لها الحياة التي نحياها على الأرض، أنها شبيهة بالنبات الخارج من الأرض، بل حتى الإحياء والبعث مرتبط بهذه الأرض، وجعل قصة الإنسان كقصة نباته الذي يأكل منه. أنا ربطنا الماء طبا، فلينظر الإنسان إلى الطعام إلا أو أن في قراءتين: فربنا الماء طبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. فقد صرخ تصرخ هذا الشباب الخارج من الأرض ثم يعود مرة أخرى. فعرفنا كعودة النبات إنا قببنا الماء قبا ثم شققنا الأرض شقا. وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزرع ونخيل ثم يذكر ربنا تبارك وتعالى أن الأرض فيها قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذا عرفنا أن الطعر والآيات التي تحدثت عن نعم الله نعم الله التي لا تعد ولا تحصى وأبرزها بعد خلق الإنسان وإنزال الرسل وإنزال الكتب وإرسال الرسل إليه هي نعمة الزرع الخارج من الأرض التي عليه نتغذى ونعيش. ولا تظن أنكم تأكلون شيئا لا يخرج من هذه الأرض فأنت إما تأكل إلى الزرع الخارج من الأرض وإما تأكل من اللحوم والأسماك وغيرها وكله يتغذى على نبات هذه الأرض. ولذلك قال وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها طلب منا أن نعرض هذه الأرض وهذا من واجب الخلافة على الأرض. وليس معنى ذلك أننا نعيش بدنيانا فقط أو نعيش لنأكل فقط فكل حي يفعل هذا ولكن المؤمن يختلف عن سائر الناس. فالمؤمن هو الذي يأكل ليشكر والذي ينظر في نفسه وفي الآفاق من حوله ليدله كل شيء على وحدانية الواحد الأحد ليقوم بأداء الشكر المنعم سبحانه وتعالى. وهذه العبودية التي خلق لأجلها أن يعرف ربه وأن يوحده بأسمائه وصفاته وأن ينظر في نفسه وفي الآفاق من حوله ويتفكر ليدله ذلك على وحدانية الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وليس له ولي أو أولياء اتخذهم من ذل سبحانه وتعالى وإنما اتخذ الأولياء من عباده المخلصين إلا ليعزهم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولذلك كانت العبودية وتحقيقها على الأرض أمر أوسع من أن يؤدي الإنسان العبادة المفروضة من صلاة وزكاة وصيام وحج إذ هذه مع التوحيد هي أركان الإسلام التي بني عليها، وتبقى العبادة بمعناها الواسع الشامل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك فهم العلماء الراسخون أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإن العبادة تتبع لتشمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يملك تغرسل أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بذلك صدقة ويفتكر، ليشمل أن الأعمال التي يجب على الإنسان نفعها ويحصل من ورائها حسنات بعد موته. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبعة أشياء لو فعلها الإنسان يجري عليه أو تجري عليه حسنات مكتوبة وهو في قبره: من علم علما، من أجر مهرا، من حفر بئرا، من غرس نخلا، غرس نخلا أو شجرة ليأكل الناس منها وينتفعون بثمارها، أو حتى يستظلون بظلها، أو ملا بالكذب، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا من بعده صالحا يدعو له. إذا انظروا إلى الأعمال الصالحة التاسعة لتشمل العلم الشرعي والعلم غير الشرعي، وهو شرعي أيضا لأن الناس يستفيدون منه وعرضا نافعا، ولكن كل ذلك بنية صالحة مع توحيد لله سبحانه وتعالى، إذ هو أساس العمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإذا كانت الخطب خطبنا اليوم والخطبتان السابقتان قد شاء المسؤولون في وزارة الأوقاف أن يجعلوا الأولى عن التاجر المسلم وأخلاقه، والثانية عن الصانع المختلف المسلم وأخلاقه. فإن خطبة اليوم تتحدث عن الفلاح المجد، المزارع المجد، وقد قمنا بهذه المقدمة لنربط الأمور بأصولها ونربط الفروع بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالناس إما مختلف صانع وإما تاجر وإما فلاح زارع، ولكن الفرق بين المسلم وغير المسلم أن المسلم لا يفعل شيئا إلا وأمامه غاية عظمى، ألا وهي: وعجلت إليك ربي طرفا. فلا يكتسب بيده الا ويضع القيم الشرعيه الاسلاميه امام عينيه. فالتاجر المسلم امامه حلال وحرام، المحترف الصانع المسلم امامه الحلال والحرام، لانه يخشى ربه سبحانه وتعالى ويرغب في رضاه. فهو ليس كمثل الذي يريد ان ياخذ ما يقع تحت يده، فالحلال ما حل في اليد والحرام ما حرمت في النفس، وانما الحلال حلال الله والحرام حرام الله سبحانه وتعالى. فالمزارع هو عابد لله في حقه بشرط ان يجيب العبوديه وان يكون كما قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلذلك إذا وقف الفلاح أو المزارع أو صاحب الحق حتى وإن لم يكن يعمل بيده، وإنما هو يسعى إلى أن يجعل هذه الأمة وهذا المجتمع لا يمد يده ولا يحتاج لغيره، فإننا كما نعلم
المسلم الذي شاء الله له العزة إن كان مسلما بحق ومؤمنا بحق أن يذل نفسه. لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اليد العليا خير من اليد السفلى. كيف تكونون أعزة وأنتم تستوردون طعامكم، تستوردون قمحكم، تستوردون لقمة الخبز من قوى لا يريد لكم ولا لدينكم ولا لأمتكم ولا لشعوبكم خيرا، بل تستغل ذلك لتنفذ سياستها. فتعطي حينما تستجيبون، وتحرم حينما تكون. ويجب على هذه الأمة أن تكون أمة عباد وأمة حق وأمة صادقة مع ربها سبحانه وتعالى، لا تتلون ولا تتبيع ولا تجعل نفسها تابعة لا لقوة شرقية ولا لقوة غربية. كيف يحصل ذلك وأنتم يتحكم فيكم غيركم في مجال الزراعة وفي مجال الصناعة وفي مجال التجارة وفي مجال صناعة الأدوية وفي مجال صناعة التسليح؟ وإذا ما شاء الله من صناعات وأساس صناعة التكنولوجيا، كيف تكون هذه الأمة أمة آلية، أمة معطاءة، أمة يدها العليا وهي تمد يدها لأمم الشرق والغرب؟ عندنا نقص في الفهم في قضية التدين. كثير من الناس يظنون أن التدين هو التدين الظاهري، وينسون أن التدين الحقيقي أن يكون الإنسان خاضعا لربه منفذا لأوامره في جميع ما أمر به، بل عند أصل الأصول وهو التوحيد واعتقاد ما ينبغي اعتقاده والإيمان بالأصول التي ينبغي الإيمان بها. ولكن مع الإيمان الجهاد، والجهاد ليس كما يفهم الناس أن نمسك الأسلحة ونجري لنقتل الناس، وإنما الجهاد أصبح في هذا الزمان جهادا في كل المجالات، جهاد في البر، جهاد في البحر، جهاد في الكون. كيف تكون الأمة يدها السفلى في كل هذه المجالات ثم تقول أنا أجاهد وأعد أمسك وأعد؟ ليس كشعار تستخدمه بعض الجماعات المنحرفة التي ما أعدت إلا الخيانة لضرب الأمة من خلفها، وهي مستعدة لكي تقدم نفسها، تقدم نفسها وإن كان فيها لمن يدفع من أمم الغرب أو الشرق. وكل يوم يتلونون بلون وشعارهم أعد لهم. تعودون لمن؟ للأمم الكافرة أم تعودون لأمة الإسلام؟ كل فتنة من أجل أن تجعل هذا المجتمع مجتمعا منقسما على نفسه، مجتمعا محكوما من كل قوى الأرض المناوئة لدين الله تبارك وتعالى. وأعدوا لهم أعطوا من قوة في كل المجالات. فإذا جئنا لمجال الزراعة، هذه الأمة وبالذات الأمة المصرية أخفقت إخفاقا عجيبا في عقود الخلق، لدرجة أن الأرض التي ورثناها عمن سبقنا، الأرض الخصبة التي على ضفاف نهر النيل حولناها إلى مستعمرات وإلى كتل سكنية، وها نحن الآن بعد أن مددنا بأيدينا إلى الغرب والشرق لنستورد قمحنا وطعامنا، إذا بنا الآن نفيق لكي نقوم بتعمير الصحراء. وأين الأرض الخصبة التي حولناها إلى طوب أحمر في أجل أن نقيم عمارات سكنية فائقة ودورنا الأرض الزراعية؟ وهذا أمر اشترك فيه السادة، واشترك فيه المجتمع، واشترك فيه حتى الملاحين الذين كان ينبغي عليهم أن يقوموا بحماية الأرض إذا بهم أنفسهم بعد أن تم تفكيك الملكية الاستئناف والاستئناف الا بهذه الامه تحول الطين الذي ورثناه ارض امن اقصر الاراضي ان لم تكن اقصرها حولت الى مستعمرات سكنيه. وبعد ذلك الان نبحث عن اراضي صحراويه لنقيم عليها مجتمعات زراعيه. هذا تفكير وقضايا ندفع ثمنها وتدفع اثمانها او تدفع اثمانها الاجيال الحاليه والاجيال المستقبله. الامه بحاجه الى تخطيط وبحاجه الى تفكير رشيد وبحاجه الى ان يتكاتف المجتمع مع القياده. مشكلتنا اننا للاسف ورثتنا جماعات التكفير وجماعات الفتن وجماعات الحزبيه ورثتنا مفاهيم خاطئه انه لا بد من الصراع بين الدوله وبين رئاسه الدوله المجتمع وبين الرئيس وبين الوزراء وبين الحكومه وكانها حكومات مستعمره محتله لهذه البلاد. الجميع المفروض عليهم ان يعرف الحقيقه ان العدو معروف وان الامه الاسلاميه في كل مجتمع وفي كل دوله تحت رايه معينه، رايه ملك او رايه سلطان او رايه رئيس او رايه كذا، كل هذه المجتمعات ينبغي ان تلتحم الشعوب مع القيادات من اجل حل المشاكل، وان يتحد المجتمعات الاسلاميه في دويلاتها ودولها ومجتمعاتها لتحقيق التكاتف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمه الله عليكم ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. جماعات تسعى من اجل قطع بواصل التلاحم بين الشعوب وبين قياداتها. ماذا المستفيد من هذا؟ المستفيد من ذلك اعداء الامه. فهذه الامه يعني انظروا انتم الى رجل، هذا الرجل كان يعيش في هذه البلد في مصر وهو يبني ابن نبي يوسف عليه الصلاه والسلام، وكان المجتمع المصري مجتمعا كافرا، وهو يقول ذلك صراحه ليس اتهاما من عندي، اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون، واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. يقول ذلك لاصحابه في السجن، ودخل السجن في قضيه مخله بالشعر، ظلم عظيمه، والذين قاموا بالسجن لم تكن امراه العزيز ولا النسوه، فقد كانت حريصه على ان يظل بين يديها وامام عينيها، ولكن ثم بدا لهم الرجال الذين انفوا وخافوا على شرفهم المسلوب بعد ان قامت النسوه بمغادره يوسف عليه الصلاه والسلام وبمراودته عن نفسه. ما ربكن اذ راودتكن يوسف عن نفسه، لم تكن امراه العزيز وحدها، بل القران ابان عن كون هذه النسوه راودت يوسف عن نفسه. وحينئذ ثم بدا لهم ليس لهن لهم في الرجال من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. المظلوم الذي فهم والنزوة غير الشريفات أصبحنا في القصور، ظلم ما بعده ظلم، ودخل مع السرقة ومع النصوص ومع الجواسيس ومع المنحرفين. ثم بعد ذلك حينما حدثت الحادثة ورأى الملك الرؤيا ماذا فعل يوسف الصديق النبي المؤمن غيرنا يستدل به. اجعلني على خزائن الارض طلب الاماره، هو ده بس اللي مكتوب القصه يوسف عليه الصلاه والسلام. اجعلني على خزائن الارض. لا انظر هذا الرجل الذي يعيش في امه كافره اعترافه هو، حينما راوا راى الملك رؤيا، هذه الرؤيا يبينها ولا يجب أولها حينما جاءه من نزيعه ولمس في السلك بسببه في العاصمين. قال يا يوسف أيها الصديق أفسنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع. فأجابه بدون أن يشترط، انظر إلى الصدق مع أنه في السجن. رجل غيرك الأمة كافرة، وأنا أرى في هذه الرؤيا أنها ستدمر وأنه سيحدث، فإن لم أساعد في التدبير لن أساعد في الخروج من المأزق. هذا يفعله الحوادث ويفعله المجرمون، لكن الرسول الصديق النبي يقول له ولم يحل للرؤيا فقط، لا بل قام بوضع خطه رشيده تمنعون سبع سنين ذهبا فما حصلتم فذروه في سنبله. هذا ليس في الرؤيا، الرؤيا سبع سنين ستاتي فيها رخاص وبعدها سبع سنين شداد، ونترتب على ذلك ان الثروه الزراعيه والثروه الحيوانيه ستسوء جدا. هذا هو تفسير الرؤيا. لكن يوسف استعد ذلك ووضع خطه رشيده لانقاذ المجتمع والمجتمعات من حوله، فيقول لهم عليك ان تقوموا بالعمل الجاد في سنوات الرخاء لسبع سنين تخصيص تزرعون سبع سنين ذهبا، ما تنموش المال مش كده وبس، بيعلمهم كيفيه حفظ المزروعات. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، قليلا مما تاكلون قليلا في سنوات الرخاء. قوموا بتنفيذ سياسه رشيده في قله الاستهلاك الا قليلا مما تاكل سهل الليل في سنوات الرخاء، علشان سنوات الشده تستفيدون بها. وحينما وصل الامر للملك نبيل قال ائتوني به، فلما جاءه الرسول الذي السبيل الذي بينهما قرر عليه ربك تخرجش بعد ولادك او ملك، انا لابد من تحقيق الامر الاخر مرفوع الراس، ارجع الى ربك فاساله ما بال النسبه التي قطع عليهم. فلما قال الملك ببراءته قال ائتوني بها استخلصت لنفسي. ولذلك قال له اجعلني على خزائن، قال له انك اليوم لدينا مكين اليم، ماذا تريد ان تعمل؟ قال له انا انفذ الخطه التي وضعتها، اجعلني على خزائن الارض لكي انفذ الخطه الرشيده التي وضعتها لكم. انا اول الناس بتنفيذها، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه. والغريب ان يوسف عليه السلام كان على كرسي رئاسه الوزراء وملك البلاد كذلك، والبلد تحكم بغير ما انزل الله، وهو يسدد ويقارب على حسب ما يستطيع اليه لقول الله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك، الأحكام التي كانت تعمل البلاد أحكام غير إسلامية، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نحن مطالبون بأن نقطع القرآن ونقطع السنة ونقطع آذانكم لكفار بالكتاب والكفار بالسنة يذكرون لكم ما يجعلكم تعيشون في فتن مع مجتمعاتكم ومع قيادات ملائكتكم. على كل مسلم في كل بقعة في أرض الله أن يسعى دائما لأن تختلف الحكومات والقيادات مع الشعوب من أجل أن يقوموا بشكل مهم، ألا وهو استعمار الأرض واستعمار فيها لتحقيق العبودية على أرض الله وتحقيق الخلافة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. أقول قولي هذا وأستغفر.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الكرام، كما رأيتم يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى أن السنوات سنوات رخاء من الممكن أن يصاب الناس بالتعب والفضول في سنوات الرخاء، فحضرهم من سنوات الشدة، فقال تزرعون سبع سنين أبدا، فأنت في الفترات التي يكون فيها رخاء تذكر أن الرخاء لن يدوم، وإنما الأيام دول والظروف ستتغير، فعليك دائما أن تصبر نصب عينين إلى الظروف حينما تتغير. تحدث جوائح، تحدث أمور ليست في يد الناس، وإنما هي من الأمور التي يختبر الله عز وجل الناس بها، لأنه يختبر الناس بالضراء والضراء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. ولذلك وجدنا أن عمر بن الخطاب العنصر الذي يضرب به المثل في العدل وعدل الحكومات أو عدل الحكم، حدثت مجاعة في عصر عمر بن الخطاب، مجاعة كبيرة ومجاعة عظيمة. إذا تحدث المجاعات في الأمم حتى وإن كانت خطيئة، بل حدث في عصر عمر أيضا، طاعون عمرها كما جاء، ونحن نعرف قصة الطاعون الذي جاء في عصر عمر بن الخطاب في بلاد الشام. إذا معنى ذلك أن الأمم تعيش بين بأساء وضراء وسراء دائما، ورب العالمين يمتحن بالضراء ويمتحن بالسراء، فإذا جاء الضراء صبرنا، وإذا جاء الضراء شكرنا، ولكن في عهد الضراء اعملوا بالضراء. فقال تزرعون سبع سنين لا أبدا، تموش في أيام الرخاء، اشتعلوا فما حفظتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكل كل ليل، ما تدروش كتير، وترموا البلد في صناديق الثمانية، لا تستفيدوا علشان السنوات القادمة. ولكن لا بد أن السنوات الشدة وقد نبذت الخطة بحذافيرها إلى الأمة المصرية مصبح أمة مصدرة للأمم التي تعيش من حولها، وقد جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولذلك جاء إخوة يوسف من أجل أن يحفظوا الميرة، والأمة المصرية كل ذلك يدخل في خزائنها، لأنها أصبحت تبيع لمن حولها، أصبحت أمة معطاءة. ثم حينما جاء في الأيام التي فيها شدة، سنوات الشدة، يغفر له ويفتح له باب الأمل. هذه الشدة ليست الأخيرة، ثم يأتي من بعد ذلك عام يغارق الناس وفيه يعصرون، والناس لا يذهبون إلى العصر ويعملوا عصير إلا حينما تكسر الخيرات. وإذا في عصر الشدة هيحصل إيه؟ المهم إن لا حاجة ياكلها إلا ده بطنه حتى لا يموت، ولكن وفيه يعصرون، يعني سيكون عصاق عظيم، فيفتح لهم باب الأمل في أسباب الشدة وفي سنوات العسر السبع. على القيادة أن تفعل هذا الموضوع، الناس الأمال، لكن حينما يأتي الرخاء يخوفون من أيام الشدة حتى يعملوا ويحافظوا على ما بين أيديهم، وحينما يأتي الخير وحينما تأتي الشدة يفتحون للناس باب الأمل. وإنما لا يأسون الناس، المؤمن لا يطمع ولا ييأس من روح الله أبدا. أيها المسلمون، نحن بحاجة إلى دراسة قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نحافظ على ما بين أيدينا من أراضٍ ونسماع عن أجسادنا الفاتحين رضوان الله عليهم. هذه الأرض التي تحت أقدامكم أرض فتحها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، مطلوب منكم إن لم تزيدوا في هذه الأرض فلا تنقصوها من تحت أرجلكم، ولا تجعلوها مهبا لغيركم من أعداء الأمة الذين يريدون أن يستفيدوا بدون احتلال، ولكن احتلال سياسي عن طريق انتصاص خيرات ومقدرات الأمم الإسلامية. هذا الأمر معلوم، بترول غاز كذا كذا، كل هذه الأمور من الذي يقوم عليها؟ لستم أنتم، أنتم الملاك، وتأخذون قدرا قليلا. أما المستفيد الذي يشفق هذه الخيرات فهي الشركة عادة القرار، الشركة الغنية.
ان نكون معرفه لديننا علينا ان نشارك امم الارض. الا تكون في المقدمه على الاقل نسير بجوارهم كتفا بكتف في مجال التكنولوجيا، في مجال العلوم كل العلوم، في مجال الصناعه كل الصناعه، في مجال القوه العسكريه جميع انواع القوه العسكريه، في مجال الزراعه كل انواع الزراعه، في مجال التجاره. هل الصينيون افضل منا؟ هل الهنود افضل منا؟ لماذا تصبح كل امه من امم الارض تسبب ولها مكان كما يقال تحت الشمس؟ الا هذه الامه امه رئيس امه تجاوزت المليار والربع او الثلث، تأتيك مليار ونصف إن لم تكن قد وصلنا إلى هذا فقط ونفرح. ولكن لماذا نرضى لأنفسنا أن نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حذرا غزاء كغزاء السيف؟ أمم الأرض تريد أن تتخلص منا لأننا أمم مستهلكة، أمم مستهلكة غير منتجة، أمم لا تحسن أن تستفيد من الأرض التي تحت أقدامها. مع أن كتاب دين الأرض يتكلم عن أن الأمة التي كلفت بهذا الدين ينبغي عليها أن تسابق الكل وأن تسعى جاهدة في الاستفادة من الخيرات ومفتقرات الكون. إلا أمة الإنسان دلوني على كتاب فيه بعض الآيات التي أو تماثل بعض الآيات التي جاءت في القرآن تتحدث عن هذه المفتقرات الموجودة والمكنونة في بعض الأرض وفي الطبيعة من حولنا، وأمرنا باجتناهها وأمرنا بالاستفادة منها. سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما، وسخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، سخر كل ما في السماوات والأرض سخره الله لنا. فمن الذي استفاد؟ نحن أم غيرنا؟ غيرنا هم الذين استفادوا بهذه الآيات العظيمة. هذه الأمة ينبغي علينا أن تستيقظ، وإلا فستموت، علينا أن تتحرك، وإلا فستفنى. ويجتمع الكريم على هذه الأمة أن تنظر في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأبواب الأمل مفتوحة. إياكم أن تيأسوا، إياكم أن تقنعوا. انظروا إلى صحابة رسولهم كيف كان عددهم قليلا، وبعد كانت هناك أمم عظيمة كالفرس والروم. ماذا حدث حينما عرفوا حقيقة وجودهم وحقيقة الرسالة التي آله الله إياها؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمهم وأن يعطيهم وأن يؤتيهم الفطرة الصالحة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحسن الحسن وتقطع القبيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
يا أيها الناس إنه ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فتنة أعاذنا الله وإياكم من النار ومن يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد أيها الإخوة الكرام لقد استخلفنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الأرض لمهمة عظيمة وهو سبحانه بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبين ذلك حينما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال رسول الله صالح عليه السلام لقومه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أنشأنا من هذه الأرض وخلقنا من ترابها وطينتها واستعمرنا فيها وجعلها لنا كفاتا أحياء وأمواتا وكما خلقنا منها جعل رزقنا من هذه الأرض مطيلا ومن مائها الشارد منها نعم وينزل من السماء ولكنها دورة معلومة أخرج منها ماءها ومرعاها وورق لها الحياة التي نحياها على الأرض أنها شبيهة بالنبات الخارج من الأرض بل حتى الإحياء والبعث مرتبط بهذه الأرض وجعل قصة الإنسان كقصة نباته الذي يأكل منه أنا ربطنا الماء طبا فلينظر الإنسان إلى الطعام إن أو أن في قراءتين فضبنا الماء طبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أهله فقصة قصة هذا النبات الخارج من الأرض ثم يعود مرة أخرى فعودنا كعودة النبات إنا قبضنا الماء طبا ثم شققنا الأرض جقا وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكما ثم يذكر ربنا تبارك وتعالى ان الارض فيها قطع متجاورات وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وذر ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كله من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده اتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين اذا اردنا ان الثمر والايات التي تحدثت عن نعم الله نعم الله التي لا تعد ولا تحصى وابرزها بعد خلق الانسان وانزال الرسل وانزال الكتب وارسال الرسل اليه هي نعمه الزرع الخارج من الارض التي عليه نتغذى ونعيش ولا تظن انكم تاكلون شيئا لا يخرج من هذه الارض فانت اما تاكل الى الزرع الخارج من الارض واما تاكل من اللحوم والاسماك وغيرها وكله يتجذى على نبات هذه الارض ولذلك قال وانشاكم من الارض واستعمركم فيها طلب منا ان نعرض هذه الارض وهذا من واجب الخلافه على الارض وليس معنى ذلك اننا نعيش لدنيانا فقط او نعيش لناكل فقط فكل حي يفعل هذا ولكن المؤمن يختلف عن سائر الناس فالمؤمن هو الذي يأكل ليشكر والذي ينظر في نفسه وفي الآفاق من حوله ليدله كل شيء على وحدانية الواحد الأحد ليقوم بأداء الشكر المنعم سبحانه وتعالى وهذه العبودية التي خلق لأجلها أن يعرف ربه وأن يوحده بأسمائه وصفاته وأن ينظر في نفسه وفي الآفاق من حوله ويتفكر ليدله ذلك على وحدانية الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وليس له ولي أو أولياء اتخذهم من ذل سبحانه وتعالى وانما اتخذ الاولياء من عباده المخلصين المخلصين الا ليعزهم من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ولذلك كانت العبوديه وتحقيقها على الارض امر اوسع من أن يؤدي الإنسان العبادة المفروضة من صلاة وزكاة وصيام وحج، إذ هذه مع التوحيد هي أركان الإسلام التي بني عليها، وتبقى العبادة بمعناها الواسع الشامل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ولذلك فهم العلماء الراسخون أن العبادة هي جامعة لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فإن العبادة تتبع لتشمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يملك غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له بذلك صدقة ويفتكر ليشمل أن الأعمال التي يجري على الإنسان نفعها ويحصل من ورائها حسنات بعد موته يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبعة أشياء لو فعلها الإنسان يجري على او بنى بالكذب او ورط مصحفا او ترك ولدا من بعده صالحا يدعو له. اذا انظروا الى الاعمال الصالحه التاسعه لتشمل العلم الشرعي والعلم غير الشرعي وهو شرعي ايضا، لان الناس يستفيدون منه ورطا لا بعيدا. ولكن كل ذلك بنيه صالحه مع توحيد لله سبحانه وتعالى، اذ هو اساس العمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. واذا كانت الخطب خطبنا اليوم والخطبتان السابقتان خشاها المسؤولون في وزاره الاوقاف ان يجعلوا الاولى عن التاجر المسلم واخلاقه، والثانيه عن الصانع المختلف المسلم واخلاقه. فان خطبه اليوم تتحدث عن الفلاح المجد المزارع المجد، وقد قمنا بهذه المقدمه لنربط الامور بفصولها ونربط الفروع بما جاء في كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنهج اما مختلف صانع واما تاجر واما فلاح زارع، ولكن الفرق بين المسلم وغير المسلم ان المسلم لا يفعل شيئا الا وامامه غايه عظمى، الا وهي وعجلت اليك ربي لترضى. فلا يكتسب بيده الا ويضع القيم الشرعيه الاسلاميه امام عينيه. فالتاجر المسلم امامه حلال وحرام، المحترف الصانع المسلم امامه الحلال والحرام، لانه يخشى ربه سبحانه وتعالى ويرغب في رضاه. فهو ليس كمثل الذي يريد ان ياخذ ما يقع تحت يده، فالحلال ما حل في اليد والحرام ما حرمت في النفس، وانما الحلال حلال الله والحرام حرام الله سبحانه وتعالى. فالمزارع هو عابد لله في حقل بشرط ان يجيب العبوديه وان يكون كما قال تعالى رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. فلذلك اذا وقف الفلاح او المزارع او صاحب الحق حتى وان لم يكن يعمل بيده، وانما هو يسعى الى ان يجعل هذه الامه وهذا المجتمع لا يمد يده ولا يحتاج لغيره، فاننا كما نعلم الذي لا يملك قوت يومه لا يملك قراره. اصبحت الامم والمجتمعات في هذا الزمن كما تعلمون، لقد قطع عصر الاستعمار القوه المسلحه والقى الاستعمار الان استعمار سياسات واستعمار نفوذ واستعمار تكتلات وتنفيذ سياسه لاصحاب اليد العليا واصحاب القوه. ولذلك ينبغي على هذه الامه ان تدفع عن نفسها معره الاحتياج ومعره ان تكون يدها السفلى، فان النبي عليه الصلاه والسلام يهدى للمسلم الذي شاء الله له العزه ان كان مسلما بحق ومؤمنا بحق ان يذل نفسه. لا ينبغي لمسلم ان يذل نفسه، قال ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام، وقال اليد العليا خير من اليد السفلى. كيف تكونون اعزه وانتم تستوردون طعامكم، تستوردون قمحكم، تستوردون لقمه الخبز من قوى لا يريد لكم ولا لدينكم ولا لامتكم ولا لشعوبكم خيرا، بل تستغل ذلك لتنفذ سياستها. فتعطي حينما تستجيبون وتحرم حينما تكون. ويجب على هذه الامه ان تكون امه عباد وامه حق ذلك وأنتم يتحكم فيكم غيركم في مجال الزراعة وفي مجال الصناعة وفي مجال التجارة وفي مجال صناعة الأدوية وفي مجال صناعة التسليح. وإنما شاء الله من صناعات وأساسها صناعة التكنولوجيا. كيف تكون هذه الأمة أمة آلية، أمة معطاءة، أمة يدها العليا وهي تمد يدها لأمم الشرق والغرب؟ عندنا نقص في الفهم في قضية التدين. كثير من الناس يظنون أن التدين هو التدين الظاهري، ويبدون أن التدين الحقيقي أن يكون الإنسان خاضعا لربه منابدا لأوامره في جميع ما أمر به، بل عند أصل الأصول وهو التوحيد واعتقاد ما ينبغي اعتقاده والإيمان بالأصول التي ينبغي الإيمان بها. ولكن مع الإيمان الجهاد، والجهاد ليس كما يفهم الناس أن نمسك الأسلحة ونجري لنقتل الناس، وإنما الجهاد أصبح في هذا الزمان جهادا في كل المجالات، جهاد في البر، جهاد في البحر، جهاد في الكون. كيف تكون الأمة يدها السفلى في كل هذه المجالات ثم تقول أنا أجاهد وأعد أمسك وأعد؟ ليس كشعار تستخدمه بعض الجماعات المنحرفة التي ما أعدت إلا الشيانة لضرب الأمة من خلفها، وهي مستعدة لكي تقدم نفسها، تقدم نفسها وإن كان فيها لمن يدفع من أمم الغرب أو الشرق. وكل يوم يتلونون بلون وشعارهم أعد لهم. تعودون لمن؟ للأمم الكافرة أم تعودون لأمة الإسلام؟ كل فتنة من أجل أن تجعل هذا المجتمع مجتمعا منقسما على نفسه، مجتمعا محكوما بكل قوى الأرض المناولة لدين الله تبارك وتعالى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في كل المجالات. فإذا جئنا لمجال الزراعة، هذه الأمة وبالذات الأمة المصرية أخفقت إخفاقا عجيبا في عقود الخلق، لدرجة أن الأرض التي ورثناها عمن سبقنا، الأرض الخصبة التي على ضفاف نهر النيل حولناها إلى مستعمرات وإلى كتل سكنية، وها نحن الآن بعد أن مددنا بأيدينا إلى الغرب والشرق لنستورد قمحنا وطعامنا، إذا بنا الآن نفيق لكي نقوم بتعمير الصحراء. وأين الأرض الخصبة التي حولناها إلى طوب أحمر في أجل أن نقيم عمارات سكنية فائقة ودمرنا الأرض الزراعية؟ وهذا أمر اشترك فيه السادة، واشترك فيه المجتمع، واشترك فيه حتى الفلاحين الذين كان ينبغي عليهم أن يقوموا بحماية الأرض إذا بهم أنفسهم بعد أن تم تفكيك الملكية الزراعية لأسباب اجتماعية وسياسية مضى عهدها في الخمسينات والستينات. إذا بهذه الأمة تحول الطين الذي ورثناه أرض أمن أخصب الأراضي إن لم تكن أخصبها، حولت إلى مستعمرات سكنية، وبعد ذلك الآن نبحث عن أراضي صحراوية لنقيم عليها مجتمعات زراعية. هذا تفكير وخطايا ندفع ثمنها وتدفع أثمانها أو تدفع أثمانها الأجيال الحالية والأجيال المستقبلة. الأمة بحاجة إلى تخطيط، وبحاجة إلى تفكير رشيد، وبحاجة إلى أن يتكاتف المجتمع مع القيادة. مشكلتنا أننا للأسف ورثتنا جماعات التكفير وجماعات الفتن وجماعات حزبية ورددت مفاهيم خاطئة أنه لا بد من الصراع بين الدولة وبين رئاسة المجتمع وبين الرئيس وبين الوزراء وبين الحكومة، وكأن حكومات مستعمرة محتلة لهذه البلاد. الجميع المفروض عليه أن يعرف الحقيقة أن العدو معروف، وأن الأمة الإسلامية في كل مجتمع وفي كل دولة تحت راية معينة، راية ملك أو راية سلطان أو راية رئيس أو راية كذا، كل هذه المجتمعات ينبغي أن تلتحم الشعوب مع القيادات من أجل حل المشاكل، وأن يتحد المجتمعات الإسلامية في دويلاتها ودولها ومجتمعاتها لتحقيق التكافل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كما عاد تسمع من أجل قطع بواصل التلاحم بين الشعوب وبين قياداتها. ماذا المستفيد من هذا؟ المستفيد من ذلك أعداء الأمة. فهذه الأمة يعني انظروا أنتم إلى رجل، هذا الرجل كان يعيش في هذه البلد في مصر، وهو يكون ابن نبي يوسف عليه الصلاة والسلام، وكان المجتمع المصري مجتمعا كافرا، وهو يقول ذلك صراحة ليس اجتهادا من عندي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعهم ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول ذلك لأصحابه في السجن، ودخل السجن في قضية مخلة بالشعر، ظلم عظيمة، والذين قاموا بسجن لم تكن امرأة العزيز ولا النسوة، فقد كانت حريصة على أن يظل بين يديها وأمام عينيها، ولكن ثم بدا لهم الرجال الذين أنفوا وخافوا على شرفهم المسلوب بعد أن قام بالنسوة بمغادرة يوسف عليه الصلاة والسلام وبمراودته عن نفسه. ما ربكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، لم تكن امرأة العبيد وحدها، بل القرآن أبان عن كون هذه النسوة راودت يوسف عن نفسه. وحينئذ ثم بدا لهم ليس لهن لهم في الرجال من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. المظلوم الذي فهم والنزوة غير الشريفات أنطقن في القصور ظلم ما بعده ظلم، ودخل مع السرقة ومع النصوص ومع الجواسيس ومع المنحرفين. ثم بعد ذلك حينما حدثت الحادثة ورأى الملك الرؤيا ماذا فعل يوسف الصديق النبي المؤمن؟ غيرنا يستدل به اجعلني على خزائن الارض طلب الإمارة، هو ده بس اللي كتب القصة يوسف عليه الصلاة والسلام، اجعلني على خزائن الارض. لا انظر هذا الرجل الذي يعيش في أمة كافرة اعترافه هو، حينما رأى الملك رؤيا، هذه الرؤيا لم يستطع أحد أن يبينها ولا أن يؤولها، حينما جاءه من نبيه ولبث في السجن بسببه بضع سنين، قال يا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع، فأجابه بدون أن يشترط، انظر إلى الصدق مع أنه في السجن. رجل غير أمة كافرة، وأنا أرى في هذه الرؤيا أنها ستدمر وأنه سيحدث، فإن لم أساعد في التدبير لم أساعد في الخروج من المأزق. هذا يفعله الحوارج ويفعله المجرمون، لكن الرسول الصديق مشكلاتهم، ونترتب على ذلك ان الثروه الزراعيه والثروه الحيوانيه ستسوق جدا. هذا هو تفسير الرؤيا. لكن يوسف استعد ذلك ووضع خطه رشيده لانقاذ المجتمع والمجتمعات من حوله. فيقول لهم عليكم ان تقوموا بالعمل الجاد في سنوات الرخاء لسبع سنين تقصير، تزرعون سبع سنين لا ما تنموش المال. مش كده وبس، بيعلمهم كيفية حفظ المزروعات. فما حفظتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، قليلا مما تأكلون قليلا في سنوات الرخاء. قوموا بتنفيذ سياسة رشيدة في قلة الاستهلاك إلا قليلا مما تأكل سهل الليل في سنوات الرخاء، علشان سنوات الشدة تستفيدون بها. وحينما وصل الامر للملك نبيل قال ائتوني به، فلما جاءه الرسول الذي السبيل الذي بينهما قال يا رب اخرجش مع سيداتي او ملكي، انا لابد من تحقيق الامر الاخر مرفوع الراس، ارجع الى ربك فاساله ما بال النسبه التي قطع عليهم. فلما اعلن الملك ببراءته قال ائتوني به استخلصت لنفسي. ولذلك قال له اجعلني على قدر ما قال له انك اليوم لدينا مكين اليم، ماذا تريد ان تعمل؟ قال له انا انفذ الخطه التي وضعتها، اجعلني على قدر الارض كي انفذ الخطه الرشيده التي وضعتها لكم. انا اول الناس بتنفيذها، اجعلني على قدر الارض اني حفيظ عليه. والغريب ان يوسف عليه السلام كان على كرسي رئاسه الوزراء وملك البلاد كافر، والبلد تحكم بغير ما انزل الله، وهو يسدد ويطالب على حسب ما يستطيع اليه بقول الله تعالى ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك، الاحكام التي كانت تعبد البلاد احكام غير اسلاميه، ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله. نحن مطالبون بان نقطع القران ونقطع السنه ونقطع اذانكم لكفار بالكتاب وكفار بالسنه يذكرون لكم ما يجعلكم تعيشون في فتن مع مجتمعاتكم ومع قيادات ملائكتكم. على كل مسلم في كل بقعه في ارض الله ان يسعى دائما لان تختلف الحكومات والقيادات مع الشعوب من اجل ان يقوموا بشيء مهم الا وهو استعمار الارض واستعمارهم فيها لتحقيق العبوديه على ارض الله وتحقيق الخلافه التي امر الله تبارك وتعالى بها. اقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه الكرام، كما رايتم يوسف عليه الصلاه والسلام لما راى ان السنوات سنوات رخاء من الممكن ان يصاب الناس بالتعب والفقود في سنوات الرخاء، فحذرهم من سنوات الشده، فقال تزرعون سبع سنين ابدا، فانت في الفترات التي يكون فيها رخاء تذكر ان الرخاء لن يدوم، وانما الايام دول والظروف ستتغير، فعليك دائما ان تصبر نصب عينين الى الظروف حينما تتغير، تحدث جوائح، تحدث امور ليست في يد الناس، وانما هي من الامور التي يختبر الله عز وجل الناس بها، لانه يختبر الناس بالضراء والضراء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. ولذلك وجدنا ان عمر بن الخطاب العنصر الذي يضرب به المثل في العدل وعدل الحكومات او عدل الحكم، حدثت مجاعه في عصر عمر بن الخطاب مجاعة كبيرة والمجاعة عظيمة. إذا تحدث المجاعات في الأمم حتى وإن كانت خطيئة، بل حدث في عهد عمر أيضا، طاعون عمرها كما جاء، ونحن نعرف قصة الطاعون الذي جاء في عصر عمر بن الخطاب في بلاد الشام. إذا معنى ذلك أن الأمم تعيش بين بأساء وضراء وسراء دائما، ورب العالمين يمتحن بالضراء ويمتحن بالسراء. فإذا جاء الضراء صبرنا، وإذا جاء الضراء شكرنا، ولكن في عهد الضراء اعملوا بالضراء. فقالت المعروفة 7 سنين لا أبدا نموش في أيام الرخاء، اشتغلوا فما حفظتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلوا كل ليل، ما تدروش كتير، وترموا البيت في صناديق الصيانة، لا تستفيدوا علشان السنوات القادمة. ولكن لا بد أن السنوات الشدة وقد نبذت الخطة بحذافيرها إلى الأمة المصرية أمة مصدرة للأمم التي تعيش من حولها. وجدت اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. ولذلك جاء إخوة يوسف من أجل أن يأخذوا الميرة، والأمة المصرية كل ذلك يدخل في خزائنها لأنها أصبحت تبير لمن حولها، أصبحت أمة معطاءة. ثم حينما جاء في الأيام التي فيها شدة، سنوات الشدة، يغفر له ويفتح له باب الأمل. هذه الشدة ليست الأخيرة، ثم يأتي من بعد ذلك عام يغارق الناس وفيه يعصرون، والناس لا يذهبون إلى العصر ويعملوا عصير إلا حينما تكسر الخيرات. وإذا في عصر الشدة يحصل إيه؟ المهم إن لا حاجة ياكلها إلا ده بطنه حتى لا يموت، ولكن وفيه يعصرون، يعني سيكسر عصاق عظيم، فيفتح لهم باب الأمل في أسباب الشدة وفي سنوات العسر السبع. على القيادة أن تفعل هذا، وتعطي الناس الأمان، لكن حينما يأتي الرخاء يخوفون من أيام الشدة حتى يعملوا ويحافظوا على ما بين أيديهم، وحينما يأتي الخير وحينما تأتي الشدة يفتحون للناس باب الأمل. وإنما لا يأسون الناس، المؤمن لا يطمع ولا ييأس من روح الله أبدا. أيها المسلمون، نحن بحاجة إلى دراسة قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نحافظ على ما بين أيدينا من أراضٍ ونسماع عن أجسادنا الفاتحين رضوان الله عليهم. هذه الأرض التي تحت أقدامكم أرض فتحها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، مطلوب منكم إن لم تزيدوا في هذه الأرض فلا تنقصوها من تحت أرجلكم، ولا تجعلوها مهبا لغيركم من أعداء الأمة الذين يريدون أن يستفيدوا بدون احتلال، ولكن احتلال سياسي عن طريق انتقاص خيرات ومقدرات الأمم الإسلامية. هذا الأمر معلوم، بترول غاز كذا كذا، كل هذه الأمور من الذي يقوم عليها؟ لستم أنتم، أنتم ملاك وتأخذون قدرا قليلا. أما المستفيد الذي يشفق هذه الخيرات فهي الشركة عادرة القارات، الشركة الغنية، الغنية بالفكر، والغنية بالتكنولوجيا، والغنية بالتفكير، والغنية بالتخطيط. أما أنتم فماذا قدمتم لدينكم؟ صدقوني، لا نريد أن نكون معرضة لديننا، علينا أن نشارك أمم الأرض، إلا نكون في المقدمة على الأقل، نسير بجوارهم كتفا بكتف في مجال التكنولوجيا، في مجال العلوم، كل العلوم، في مجال الصناعة، كل الصناعة، في مجال القوة العسكرية، جميع أنواع القوة العسكرية، في مجال الزراعة، كل أنواع الزراعة، في مجال التجارة. هل الصينيون أفضل منا؟ هل الهنود أفضل منا؟ لماذا أصبح كل أمة من أمم الأرض تسبب ولها مكان كما يقال تحت الشمس؟ إلا هذه الأمة، أمة رخيصة، أمة تجاوزت المليار والربع أو الثلث، تحديد المليار والنصف إن لم تكن قد وصلنا إلى هذا فقط، ونفرح، ولكن أوصينا أن نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حذر وسائل كالوساء السيف. أمم الأرض تريد أن تتخلص منا لأننا أمم مستهلكة، أمم مستهلكة غير منتجة، أمم لا تحسن أن تستفيد من الأرض التي تحت أقدامها. مع أنه في كتاب دين الأرض يتكلم عن أن الأمة التي أُلفت بهذا الدين ينبغي عليها أن تسدد الكل وأن تسعى جاهدة في الاستفادة من خيرات ومفتقرات الكون، إلا أمة الإسلام دلوني على كتاب فيه بعض الآيات التي أو تماثل بعض الآيات التي جاءت في القرآن تتحدث عن هذه المفتقرات الموجودة ومكنونة في بعض الأرض وفي الطبيعة من حولنا، وأمرنا باستناهها وأمرنا بالاستفادة منها. سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما، وسخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، سخر كل ما في السماوات والأرض سخره الله لنا، فمن الذي استفاد؟ نحن أم غيرنا؟ غيرنا هم الذين استفادوا بهذه الآيات العظيمة. هذه الأمة ينبغي عليها أن تستيقظ، وإلا فستموت، علينا أن تتحرك، وإلا فستفنى. ويجتمع الدليل على هذه الأمة أن تنظر في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأبواب الأمل مفتوحة. إياكم أن تيأسوا، إياكم أن تقنطوا. انظروا إلى صحابة رسولهم كيف كان عددهم قليلا، وبعد كانت هناك أمم عظيمة كالفرس والروم. ماذا حدث حينما عرفوا حقيقة وجودهم وحقيقة الرسالة التي آله الله إياها؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمهم وأن يعطيهم وأن يؤتيهم الفطرة الصالحة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحسن الحسن وتطبق القبيح. أقول قولي هذا